عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذن، عذب الحديث وحسنه،
لغة القلوب دواء نفس تألم.
ورواء روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تزهر،
والدمع عطرا سابحا يتلسم. اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضيه وتنعم.
فاسمع إذن.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات الأخوة في الله تعالى، ولا تزال هذه اللقاءات موصولة حول هذه المعاني الغالية التي نفتقد كثيرا منها في زماننا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله من أحب التواصل معي يمكنه التواصل عن طريق الأرقام، أرقام القناة على الشاشة إن شاء الله تجدونها أمامكم لمن أحب أن يتصل. وحديثنا الليلة أيها الإخوة الكرام عن خلق عظيم نادر عزيز جدا عند الناس. الشيء العزيز هو الشيء النادر اللي ما يعني لا تجده إلا قليلا جدا ونادرا جدا. الخلق الذي يضرب به المثال وكل الدنيا تدور عليه، إنه الوفاء أيها الإخوة الكرام، خلق الوفاء. الوفاء كلمة غالية أوي وعزيزة جدا جدا، ولا تجدها إلا عند القليل النادر من الناس. الأوفياء في هذه الدنيا قديما وحديثا قليلون جدا جدا، حتى في أوساط المسلمين قليلون جدا أهل الوفاء، الذين يوفون بما عاهدوا ويوفون بما وعدوا ويوفون بما تعاقدوا عليه ما أقلهم. الله تبارك وتعالى في أول سورة المائدة يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي سورة الأنعام لما ذكر الله عز وجل الوصايا العشر البليغة قال تبارك وتعالى من بين هذه الصفات: وبعهد الله أوفوا. الوفاء خلق كريم من أخلاق الأنبياء والمرسلين، خلق عظيم من أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتحلى به إلا النادر من الناس، وكثير من الناس لا تراه إلا غادرا والعياذ بالله. يقول الجوهري في معنى الوفاء: الوفاء ضد الغدر، يقال وفى بعهده وأوفى بمعنى أي بمعنى واحد، ووفى الشيء وفيا على وزن فعول أي تم وكثر، والوفي الوافي، ووفى على الشيء أشرف وأوفاه حقه ووفاه حقه واستوفى حقه وتوفاه بمعنى واحد. وتوفاه الله عز وجل قبض روحه، ووافى فلان يعني أتى، يقول وافى ربيع يعني أتى الربيع. الوفاء في اللغة هو ذلك الخلق الشريف العالي الرفيع، يقولون وفى الشعر إذا زاد، ووفيت له بالعهد أفي به. والوفاء بالعهد هو أن تنفذ كل ما وعدت به وكل ما عاهدت عليه. والجاحظ له كلام جميل في هذا المعنى، مؤدى الكلام دوت إنه كل ما شددت على نفسك وحكمت على نفسك بأحكام قاسية ووفيت بها كان هذا أبلغ في وفائك. الوفاء هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرهنه به لسانه، والخروج مما يضمنه بمقتضى العهد الذي قطعه على نفسه وإن كان مجحفا به. يعني لو أنت عهدت إنسان على أنك تعمل شيء، وحتى لو كان الشيء ده فيه ظلم ليك أنت وفيه قسوة عليك أنت، لكنك عاهدته به ووفيت له فأنت الوفي حقا. فليس يعد وفيا من لم تلحقه، ده كلام الجاحظ بيقول كده، فليس يعد وفيا من لم تلحقه بوفائه أذية وإن قلت، وكلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء. يعني كل ما يشتد عليك الأمر وتشتد عليك الضرورة ويكون الحكم اللي حكمت به على نفسك حكما قاسيا وتقدر انك توفي به، كلما ازداد او كنت كثير الوفاء. ولقلة وجود هذا الوفاء في الناس قال الله تبارك وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، نسأل الله السلامة والعافية. فحتى الناس بيضربوا المثل بقلة الوفاء لما يجي يقول على حاجة إن هي حاجة نادرة، يقول لك أعز من الوفاء، يعني أندر منه، أندر من الوفاء في تحققه. الآيات في الحث على الوفاء بالعهد والوعد آيات كثيرة، وكذلك أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل يقول في سورة النحل وهو يأمر المؤمنين بالوفاء، قال عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأمر به في سورة الإسراء فقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وذكر من أوصاف المؤمنين قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما الأحاديث فلا شك أنكم تحفظون جميعا حديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وجاء الحديث برواية أخرى: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. ولهذا من أقبح أنواع الصفات المذمومة التي يجب أن نتحدث عنها ونفرد لها حديثا خاصا صفة الغدر، والغدر ضد الوفاء كما ذكرنا. وأما أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذكر الوفاء والحث عليه فهي أحاديث كثيرة. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. والحديث رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الثقات. فهذا كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم. كلما كنت وفيا كلما كنت محمودا عند الناس، وكلما عظم قدرك عند الله تبارك وتعالى وعند العباد، وكلما قل وفاؤك كلما كان هذا عيبا وشينا فيك تذم به. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالوعد حتى للطفل الصغير. إنك تعد إنسانا وعدا أو تعاهده عهدا ثم تغدر به وتخونه وتخالف ما اتفقت معه عليه، الوفاء، الوفاء ده معنى كبير يا أخوانا. يعني الوفاء في حق الله عز وجل، الوفاء لدينك، الوفاء لنبيك صلى الله عليه وسلم، الوفاء لأبويك، الوفاء لزوجك، وفاء المرأة لزوجها، ووفاء الزوج لزوجته، الوفاء لأصحابك وإخوانك، الوفاء للعشرة التي كانت بينك وبين فلان. تصور أن إنسانا يضيع كل هذا في لمح البصر من أجل أمر من أمور الدنيا مهما كان كبيرا. إحنا هنشوف بعض القصص اللي ممكن نستغرب لها ونتعجب منها جدا جدا، لكنها قصص حقيقية. ومش بس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في حياة الصحابة والسلف الصالح، بل حتى في أيام الجاهلية الوفاء يعني سترى منه صورا عجيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالوفاء حتى للطفل الصغير. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، تعال علشان ديك حاجة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. والحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فتصور الوفاء حتى للطفل الصغير كيف يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون وفيا مع ربك تبارك وتعالى حتى تكون في ذمته عز وجل، أن تكون وفيا لربك بأن توحده وتفرده سبحانه وتعالى بالتوحيد والألوهية والتعظيم والتقديس والخضوع والعبادة والطاعة، تفرده سبحانه وتعالى بالانقياد والذل، فلا تذل ولا تنقاد إلا لربك سبحانه وتعالى. تفي لربك بما عاهدت عليه، وقد أخذ الله علينا الميثاق ونحن في ظهر آدم، قال الله تبارك وتعالى:
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين،
إلى آخر الآيات. فالله عز وجل أخذ علينا الميثاق ونحن في ظهر آدم عليه السلام أن نوحد ربنا ولا نعبد غيره، الوفاء لربك أن تحافظ على الصلاة في وقتها، الوفاء لربك سبحانه أن تحافظ على صلاة الفجر في وقتها، وفيها الحديث الذي أسوقه الآن، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في عهده، فلا تخفر الله في عهده، يعني لا تخالفوا هذا العهد، فإن من خفر هذا العهد طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم، والعياذ بالله، حتى يكبه على وجهه في نار جهنم. الوفاء لنبينا عليه الصلاة والسلام باتباع سنته والسير على منهاجه القويم ومحبته، المحبة العظيمة البالغة التي تفوق محبة كل أحد في الدنيا، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم ونصرته ونصرة دينه والدعوة إلى دينه والدفاع عنه ونشر سيرته ونشر سنته صلى الله وسلم وبارك عليه. ومهما بحثت عن قدوة في الوفاء فلن تجد أحدا أوفى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحد أوفى من رسول الله، كان وفيا حتى مع أعدائه. إننا الآن نبحث في زمان العجائب الذي نحن فيه عن من يفي لأخيه من أبيه وأمه، وعن من يفي بعهد أبيه وأمه، وعن من يكون وفيا لزوجه، وعن من يكون وفيا لصاحبه وحبيبه، والذي يعني يقول إنه قرة عينه ودواء قلبه وروح حياته في الدنيا وكذا وكذا. حين يبتلى الإنسان في هذا الوفاء تظهر حقيقته ويختبر قلبه ويعرف إن كان حقا وفيا أم هو غادر، بل ربما كان أغدر الناس، والعياذ بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض على الوفاء ويأمر الناس به. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان ابن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. الحديث حديث طويل، طبعا حديث هرقل، ولعلكم سمعتموه من قبل في حلقاتنا أو في أحاديث شيخنا الحويني، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. قال يعني قيصر: فماذا يأمركم به؟ بيقول لأبي سفيان، وأبو سفيان كان ليس ما أسلمش في الوقت ده، كان لا يزال كافرا، بيقول له: بيأمركم بإيه؟ فقال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر بالصلاة والزكاة أو الصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. بعد كده هرقل لما رد عليه وقال له ايه؟ قال وسألتك بماذا يأمركم. خد بالك لما تسمع كلمة قيصر وكلمة هرقل ما تستغربش، لان القيصر دوت هو اللقب اللي بيطلق على اي ملك من ملوك الروم، وكان اسمه هرقل، وكسرى ده اللقب اللي بيطلق على يعني اي ملك من ملوك الفرس، اسمه بقى ابرويز، اسمه بقى اي حاجة، المهم ان هذا القيصر هو هرقل. فقال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه، قال وسألتك بماذا يأمرك، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي صلى الله على نبينا محمد، اللي يؤمر بهذه المكارم مع الصفات اللي انت قلتها دي اللي فاتت دي كلها، ان ضعفاء الناس يتبعونه، ومكم من بين الأسئلة هل يغدر؟ فقال له لا. قال لا. فشهد أبو سفيان مع عداوته في ذلك الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاهد لا يغدر. فقال هرقل وهذه صفة نبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أكن أعلم أنه منكم، وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. وقد كان دخل الإسلام إلى هذه البلاد بفضل الله تبارك وتعالى. قال ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث طبعا حديث طويل كما قلنا، رواه البخاري ومسلم. أعرض عليكم صورا من وفاء نبينا عليه الصلاة والسلام، ونذكركم بأن من أحب التواصل يمكنكم التواصل عبر أرقام القناة الموجودة على شاشة هذه القناة الكريمة، واتصالكم كما نذكر دائما هو دعم لهذه القناة المباركة بإذن الله عز وجل. هذه صورة من وفاء نبينا صلى الله عليه وسلم لرجل من الأعراب، والأعراب تعرف أن عندهم قسوة في وجفاء في الأسلوب وفي الكلام، ويجي كده يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام غليظ، والنبي عليه الصلاة والسلام كان وعد ووعد، وحصل أنه لا يستطيع أن يوفي بالوعد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يفتكر أن فيه مال عندهم موجود، واكتشف بعد كده أن هذا المال ليس موجودا الآن. تعالوا نشوف القصة في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتاع يعني اشترى. خد بالك أن في ألفاظ في اللغة العربية لما يجي يعني تبدأ بالألف والتاء، يكون التاء في وسط الفعل اللي هي على وزن افتعل، يعني معناها أنه الإنسان فعل هذا الشيء. يعني لما نقول ابتاع بمعنى أنه اشترى، وباع زيها بالضبط شرى، يعني ابتاع واشترى بمعنى واحد، بمعناها أن أنت رايح تشتري حاجة. لكن باع وشرى بدون الألف والتاء معناها أنك رايح تبيع حاجة مش تشتري. ولهذا قال الله عز وجل في حق المؤمنين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، يشرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة يوسف وشروه بثمن بخس. يعني ايه شروه؟ يعني باعوه، لأنه ما فيش حد يشتره منه، ده هو هم وجدوه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجدوه في البئر. فكلمة شروه تفهم على طول ان هي بمعنى ايه؟ باعوه. يبقى كلمة ابتاع بمعنى اشترى، وكلمة شرى بمعنى باع. فتقول عائشة رضي الله عنها ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة. تمر الذخرة يعني تمر العجوة. فهو خد منه جزورا أو جزائر عشان يذبحها عليه الصلاة والسلام، وقال له أنت لك عندنا وسق من إيه؟ من تمر العجوة، والإنسان أنت ممكن تبيع شيء بشيء، لكن طبعا في حاجات، في خمسة أشياء لابد أن تبيعها مثلا بمثل، هاء وهاء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين بس إيه نستطرد كثيرا. قال: فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، خد الجزور أو هذه الجزائر التي اشتراها منه حتى يذبحها عليه الصلاة والسلام أو حتى يستعملها في كذا. قال: ورجع النبي عليه السلام، قالت عائشة: رجع به إلى بيته والتمس التمر فلم يجده. دور على تمر من تمر العجوة علشان يديله حقه، يديله تمنها، فلم يجد صلى الله عليه وسلم. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له الأمر عادي، يعني افترض ان انت مثلا قلت، انا قلت لك هشتري منك كذا وهدي لك مقابله كذا، خلاص اتفقنا، طيب تعالى اجيب لك الفلوس من البيت، رجعت البيت لم اجد فيه فلوسا ولا شيئا، فانا بقول لك انه انا ما لقيتش. ده مش معناه ان انا غادر، لا، معناه ان انا بقول لك الحقيقه ايه والواضح ايه علشان نقدر نتصرف في طريقه اخرى نوفي لك بهذا الوعد. المهم الاعرابي بقى مش يعني ده مش متخيل إن هو واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما النبي قال له كده قال: فالتمسناه فلم نجده. قال: فقال الأعرابي: وغدراه. يا الله، وغدراه، بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالغدر. قالت: فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام في موقف زي كده يقول إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. والله سبحان الله يا أخوانا، هذه الكلمة كلما تذكرتها، وأحيانا بنساها طبعا للأسف الشديد، كلما يتذكرها الإنسان ويسمع كلام من اللي قدامه يؤذيه أو يضايقه أو يتعبه، يفتكر كلمة دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. الكلمة دي أنا جربتها مرارا، وبقول لكم الحقيقة أن أنا بنساها مرارا أخرى أيضا، لكن كلما جربتها وجدت لها بردا على القلب عجيبا. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، خلاص، يعني ده بيقول إيه؟ ده بيقول واغدراه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه صاحب حق، عشان كده هو متضايق فبيقول. فده برضو يعلمك ان انت لما تلاقي اللي قدامك وصل لمرحلة معينة من الضيق بسبب شيء معين وبدأ يقول كلام معين، انك لا تأخذه بهذا الكلام ولا تؤاخذه به بسهولة، لانه ربما يكون فعلا هو صاحب حق، او يرى انه صاحب حق، وان حقه مهضوم وانه مظلوم وانه كذا، فيتعامل على هذا الاساس، وان كان طبعا كل شيء له حد. قال: ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعيد له الكلام تاني، فقال: يا عبد الله، إنا ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك. احنا ما كناش عايزين نغدر بيك ولا حاجة، احنا ظنينا أن احنا عندنا ده عشان كده اشتريناه منك، فالتمسناه فلم نجده. رجع الأعرابي تاني كأنه مش سامع، فقال الأعرابي: وغدراه مرة تانية. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويرجع تاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث. خالد كرر نفس المشهد بنفس الطريقة وبنفس هدوء النبي الوفي الحليم سيد الأوفياء من البشر عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رآه لا يفقه عنه، لما النبي عليه الصلاة والسلام حس انه مش فاهم كلام النبي، قال لرجل من اصحابه: اذهب الى خويلة بنت حكيم بن امية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: ان كان عندك وسق من تمر. تخيلوا يا جماعة، النبي مش لاقي وسق من تمر عشان يدي تمن الشياه او الجزائر التي اشتراها من الرجل. صوروا، صلى الله على نبينا محمد، هو ازهد الناس وهو مع ذلك اعظم الناس واغنى الناس. عمر الغنى والله يا اخواننا ما كان بالفلوس ولا بالجاه ولا بالفلل الكبيرة ولا بالقصور ولا بالدنيا ابدا، انما الغنى غنى النفس. الانسان قد يسكن في عش، والزوجين ممكن تلاقيهم ساكنين في عش صغير، لكن بينهما من الروح والراح ما لا يعلمه إلا الله. ويا ناس ساكنة في فيلل وقصور وسبحان الله، وعندهم بدل المكان اثنين وبدل السيارة ثلاثة وبدل الأراضي أربعة، ومع ذلك حياتهم والعياذ بالله في نكد وعذاب بسبب البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، أو بسبب عدم التوافق الروحي. أصل عمر التوافق والتكافؤ ما يكون مادي وبس، وإنما التوافق الديني والروحي هو المقياس الأكبر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام زوج فاطمة بنته لعلي بن أبي طالب، ما كانش عنده إلا وسادة حشوها ليف وإربة يشربوا منها ويتوضوا منها ويغتسلوا منها، دي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا شاهد اللي أنا خلاني دخلت الدخلة دي إيه؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد وسقا من تمر يؤدي به ما عليه، فبعت يستلف من واحدة من الصحابيات رضي الله عنها، خويلة رضي الله عنها بنت حكيم، يقول له: إن كان عندك وسق من تمر فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل، ثم رجع الرجل فقال: قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب به فأوفه الذي له. مش قال له بقى غوره بقى من هنا ومشيه وبتاع، ده ايه ده جاي يتجرأ علينا وطير له رقبته وخلصنا منه عشان ما لا، خده معاك في ايدك ووفي حقه. قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه. الأعرابي اللي كان لسه من شوية بيقول: واغدراه واغدراه، وكل من النبي يقول له يرد ويقول واغدراه، مش فاهم. لما الرجل خده من إيده الصحابي واداله حقه، رجع ومر على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. فقد أوفيت وأطيبت، أنت وفيت بالحق وكنت وفيت بصورة طيبة وزدت على ما يرجى منك صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله، الموفون المطيبون. أولئك خيار عباد الله عند الله، الموفون المطيبون. لما تقرأ حديث المسور بن مخرمة، وحديث طويل جدا جدا، والأحاديث التي ذكر فيها صلح الحديبية وما كان يعني من شأنها، والاتفاق اللي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وبعد ما كانوا رايحين علشان يزوروا البيت ويعتمروا وما يقدروش يدخلوا، والصحابة يحزنوا حزنا شديدا، وتعقد اتفاقية ومعاهدة ظاهرها إجحاف وظلم في غاية الإجحاف للمسلمين. إنه يعني تصور من ضمن الشروط إن اللي يجي لك مسلم من عندنا يا محمد عليه الصلاة والسلام ترجعه لنا، واللي جلنا مرتد من عندك ما نرجعه لك شيء، لا نعيده إليك، لا نرده عليك. ويقبل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشرط، وعمر رضي الله عنه يغضب ويتألم: على من نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نقبل؟ يقول له: أنا رسول الله وهو ناصري ولا أعصيه. يروح للصديق يقول له: إلزم غرزة، استمسك بغرزة، خليك هنا، إياك أن تنحرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي ينزل عليه. الشاهد في الكلام أنه تلاقي بقى صور من الوفاء عجيبة جدا جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي يعني حاله مع قريش، وده صورة من صور الوفاء للأعداء، وإحنا بندور زي ما قلت لك على الوفاء للأصحاب. أين هو الآن؟ أين هو الوفاء لأقرب قريب إلى قلبك؟ في حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. يبقى قريش في المدة دي بعثت أبو رافع رضي الله عنه، أرسلت أبا رافع لشيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما شاف النبي وقع الإسلام في قلبه. فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا، أنا خلاص جيت هنا وأسلمت مش هرجع. فشوف النبي كم يعني الطبيعي جدا في مثل هذا الموقف إنه يقول: والله ده راجل مسلم، والناس دول يعني حتى وإن كان بيننا وعهود وكذا وكذا، بس ده واحد يعني مش هيعمل حاجة، مش هيأثر كتير، والأمور ماشية ومستقرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. يعني ارجع لهم دلوقتي، وفلهم بالرسالة لأنك أرسلت إلي من قريش، فأنت رسول، ارجع لهم الأول ووفي بما أرسلوك به، وإذا كان لسه فعلا في نفسك الإسلام وأنت مسلم شوف لك صرفة وارجع تاني. قال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس حقا، وفاؤه يتجلى في وفائه للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لدرجة أنه ينهى الصحابة أن يفضلوه على غيره من الأنبياء والمرسلين، وهذا من وفائه ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، بيعرض السلعة بتاعته عشان يبيعها، فواحد قال له أخذها بكذا، فتضايق من إيه؟ كره هذا الثمن، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. ده اليهودي بيقول: لا والذي اصطفى موسى على البشر، كل البشر. طبعا الكلام ده بيقوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم. ده مين اللي رايح؟ اليهودي. شوف بقى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لذمة هذا اليهودي، رحله ما اشتكاش لحد، ما راحش لحد بعيد، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدة، فما بال فلان لطم وجهي؟ وأنا مش من أهل الذمة ولي عهد فيكم، فلان يضربني على وشي ليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما لطمت وجهه؟ مش قال له امشي يا يهودي، أنت يهودي، لا لا، لما لطمت وجهه؟ فذكره، يعني ذكر القصة إنه الراجل ده بيقول: لا والذي اصطفى موسى، طب ما فينا محمد الذي اصطفاه الله على الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابي برضو لما فعل كده لأنصاري إنما فعل ذلك غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، فكان النتيجة، قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، يعني الغضب، ثم قال: لا تفضلوا بين أولياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يبعث، أول من تنشق عنه الأرض كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما يقوم يلاقي موسى قائما قبله آخذا بقوائم العرش، دي شهادة يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لرسول كريم وهو الكليم من أولي العزم، يذكرها لا يخفيها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. يعني هذه الصعقة التي أصابت الناس جميعا لم تصب من شاء الله تبارك وتعالى، لأن الله استثنى وقال إلا من شاء الله. فهل حوسب موسى عليه السلام بالصعقة التي صعقها يوم، فاكرين يوم الطور حين قال لربه ربي أرني إيه أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سبحان الله العظيم. فهل حوسب بهذه الصعقة أم بعث قبلي؟ هذا وفاء نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر محاسن إخوانه من الأنبياء والمرسلين. والحديث رواه البخاري رحمه الله. وعودة مرة أخرى إلى صورة من وفائه صلى الله عليه وآله وسلم، أو صور من وفائه مع الأعداء. هذا حذيفة وأبوه يقبلان مسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يصنع معهما؟ وكان إيه السبب إن حذيفة ما يحضرش غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ روى مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال فأخذنا كفار قريش، وإحنا طالعين كفار قريش إيه مسكونة، قالوا إنكم تريدون محمدا، أنتوا طالعين عشان تقاتلوا مع محمد ضدنا صلى الله على نبينا محمد، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، إحنا طالعين للمدينة، المدينة دي بتاعت الناس كلها مش بتاعت محمد لوحده صلى الله على نبينا محمد، فما نريد إلا إيه، ما نريده، ما نريد إلا المدينة. قال فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، ده عهده تروحوا المدينة ولا تقاتلوا مع محمد صلى الله على نبينا محمد. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، احنا عايزين نجاهد معاك، تخيلوا الجهاد في سبيل الله، عايزين يحضروا الغزوة وجهاد مع مين؟ مع رسول الله، يعني جهاد في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهاد ضد ألد وأشد أعداء الله. ومع ذلك الوفاء بالعهد هنا هو اللي يقول للنبي، يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا. لما أخبروه أن قريش خدت عهد وميثاق، فقال النبي عليه السلام انصرفا، امشوا روحوا المدينة زي ما أنتوا كنتوا رايحين، زي ما أنتوا قلتوا، زي ما اتفقتوا معاهم، انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله على الكلمة دي يا أخي، والله كلمة تريح قوي، خليك وفي وما يهمكش اللي ناوي يظلمك أو ناوي يغدر بيك، يا سيدي استعن بالله عليه واطمئن. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، الكلام ده النبي بيقوله مع الأعداء، ألد وأشد الناس عداوة. فأين الوفاء للإخوان والأصحاب يا إخواني؟ صدق أبو فراس ابن حمدان الشاعر، له بيتين جمال قوي، يقول بمن يتقي الإنسان فيما ينوبه، الإنسان لما يتعرض لمشكلة إيه اللي يحميه منها؟ بمن يتقي الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب، وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب، الناس أغلبها صارت ذئابا لكن لابسين إيه؟ لابسين ثياب. فنسأل الله السلامة. أختم بهذه الأبيات التي توصيك بحق أخيك وحق صاحبك، حتى ولو كان مسيئا إليك، حتى ولو غدر بك، فأوف له بعهده واستعن بالله تبارك وتعالى، فإن حقك لن يضيع. يقول الشاعر:
أخاك أخاك لا يذهلك عنه، مطامع لن تزال ولا رجاء، فإخوان الفتى في الأمر زين، وأركان إذا نزل البلاء. أخاك أخاك لا يذهلك عنه، مطامع لن تزال ولا رجاء، فإخوان الفتى في الأمر زين، وأركان إذا نزل البلاء. وكنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمتي الوفاء، وكنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمتي الوفاء، فأحسن حين يحسن محسنون، وأجتنب الإساءة إن أساءوا، وأبصر ما بعيبهم وأبصر ما يعيبهم بعين عليها عن عيونهم غطاء.
نعم يا أيها الإخوة الكرام، هكذا يجب أن تكون وفيا أيها الوفي. ولقد وعدت وأنت أكرم واعد، لا خير في وعد بغير تمام، أنعم علي بما وعدت تكرما، أنعم علي بما وعدت تكرما، فالمطل يذهب بهجة الإنعام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الأوفياء، وأن يقيني وإياكم شر الغدر وأهله، وأن يعوضنا من كل ما فقدناه في هذه الدنيا خيرا، وأن ييسر لنا الخير حيث كان، وأن يعجل لنا بالفرج فيما نحب، وأن يجعل ذلك عونا لنا على ما يحب سبحانه. اللهم اجمعنا في الدنيا والآخرة مع من نحب، ولا تجعل اجتماعنا إلا على ما تحب. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وبقي لنا مع الوفاء لقاء آخر بإذن الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا أيها الكرام الأحبة أني أحبكم في الله.
عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه،
لغة القلوب دواء نفس تألم،
ورواء روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر،
والدمع عطرا سابحا يتلسم. اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو
تنعم.
فاسمع إلى النبي.